من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة، وهي مسألة العنعنة، عنعنة المعاصر، فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إن أمكن لقاء المعانعنين بعضهم من بعض ولم يكن في مدلس. قال الجامع عفى الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. أفاده السخاوي. ثم إن لفظة عن صيغة أداء، عن هذه صيغة أداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت في الأسانيد المتصلة كما أنها استعملت في الأسانيد غير المتصلة، أحيانا في المتصل وأحيانا في المنقطع، وهي لا تفيد الاتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل هي تستعمل فيهما معا، إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعات، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة، واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حذفه لغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن المدلس أو عن المدلس عن المدلس، ومن شأنه أن يقول عن المدلس بكسر اللام، عن المدلس، ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك، أي في ذلك الخبر، أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعت مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال، هذا صفة تدليس أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن فيما لم يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة، في الرواية بالعنعنة عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات. الله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع المعنى. هنا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل، هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمل في ماذا؟ في المتصل وغير المتصل، وأغلب ما يستعملونه في المنقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال في ناقله سمعت فلانا، هذا هو له متصل، أو حدثنا فلان يعني، أو أنبأنا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا، يعني سمع له، أو قرأنا قرأنا على فلان، أو سمعنا عليه، أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه، نحن عرضناه ورأناه عليه، أو ناولنا أو كتب لنا. إذا كتب له ذلك الشيء بعينه، كتب لنا فلان، إذا كتب له ذلك الحديث بعينه، حديث إنما الأعمال بالنية، كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه، الذي كتب إليه خطه معروف، أما إذا لم يعرف فلا يعتمد عليه. وفي اعتماده على إخبار الموصل، وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه أيضا، وماذا إذا كتب له ذلك شيء بعينه، وكان يعرف خط الكاتب إليه. وفي اعتماده على إخبار موصل الثقة بأنه خطه وكتابه، ثم الجواز إلغاء، وكذلك أيضا يعني إذا وثق بالموصل مثله، ثم الجواز، ثم الأصح جواز إلغاء الواسطة، وإن كان الأحوط اعتبارها. ليش يقول كتب إلي فلان بواسطة فلان، ولو حذفه ما دام اعتمد على أنه ثقة ما الذي أوصل إليه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس محدثا له، إنما المحدث صاحب الكتاب، فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا، ولم يقل بواسطة فلان، ما يضر هذا، وإن كان أحوط اعتبارها. وتبيين الحالة كما وقعت، أنه لو وصل إليه بواسطة إنسان يذكر الواسطة، هذا هو الواقع، وما أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا، من قوله سمعت إلى هنا إلى الكتابة، كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع. كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه، فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة وعرفا، إذا كان الطريق كله بهذه الصفة، لكن بشرط من أول إلى آخر يكون سمعت، حدثنا، أنبأنا، كتب لنا إلى آخره. أما إذا دخل في بعضها غير هذا، مثل عن وأن وقال، هذه لا كل بهذه الصفة. وإن خالف بعض في بعضها، وإن اختلف هذه مستواها مختلف فيه، مثلا الدرجة الأولى سمعت، لا بل الدرجة الأولى حدثنا، في خلاف بين هذا وذاك، يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها، لكن اختلاف هذا لا يضر، كلهم متفقون على أنه متصل، وإنما اختلفوا في القوة. مثلا يقول حدثنا، هذا يقول أقوى، لماذا؟ الجمهور يقولون هذا أقوى، لماذا؟ لأن حدثنا معناه لا يقوله إلا إذا سمع من لفظ الشيخ نص الحديث، لفظ الحديث نص الحديث. وأما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك، وذلك أنه حضر درس شيخ يحدثه من وراء جدار أو من وراء كذا وسمع منه، هذا يحتمل يعني يكون سمع، لكن هل هو مقصود بالتحديث أم لا؟ لا، مو مقصود، سمع نعم، لكن التحديث ليس له بل للآخرين. وهذه هي محل خلاف، منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه، لأنه ليس مقصودا، لا يرى مثل هذا لأنه ليس مقصودا بالتحديث. فمن هنا سمعت حدثنا بينهما فرق، ففضلوا حدثنا على سمعت، ومنهم من يقول غير ذلك. المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال، للاتصال كلها سواء، إلا أنهم يختلفون فيما بينها القوة والمتانة والضعف. قال بعد كل أشكال فيها وإن خالف بعض بعدها، وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة، هذا كله في منهج السلف، تكلمنا عما سبق من الأولين. أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه الصيغ لغير هذا، مثل بعض اختصاص أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة أو المطلقة، على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك. مثلا أخبرنا دائما يستعمله بعض المحدثين للإجازة فقط، إذا أجازه يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاصطلاح اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما وحديث ما على الشيخ فهذا متصل. أما المتأخرون استعملوا بغير هذا، فهذا يختلف عن هذا النوع، يختلف عن هذا النوع مضى. ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزهاته على ما هو مفسر في مواضعه. مثلا واستعملوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. مثلا اختلف هذا، أخبرني يختلف عن أخبرنا، لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب، وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع، أنت ما لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك، وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك. بهذا يختلف اصطلاح يعني، ولكن في الاتصال واحد. ثم يتلو ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين، ليس لدى المنقطعين المسندين، وذاع في عرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في معرض الاتصال. هذا أحيانا بدلا من الصيغ السابقة استعملوا كلمة عن بخفتها في موضع الاتصال، وهذا أيضا عرف المتقدمين. يعني هذه الكلمة يستعملونها مع أنه سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله، يقول عن فلان كذا، عن فلان كذا بدل حدثني، فهو حدثه سمعه أو قرأ عليه. هذه من باب الاختصار يستعمل، وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في موضوع معرض الاتصال، وهو الذي قصدنا تحقيقه الآن. قال أبو عبد الله بن رشيد رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسناد المعان عن، وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب: هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقدمون اختلفوا في توجيهه على أربعة مذاهب. وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس، وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع. إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا، أو حصل العلم به من طريق آخر، من طريق ثاني، عن هنا وجدنا في طريق آخر سمع، هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل في فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع، حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر. حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى، ولو يسمى قائله قيل كذا، لكن محدث معين ما نص عليه. ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين الاتصال بغير، هذا نص من الصلاح. قال ابن رشيد: وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقة إذا نظرنا إلى ما حدث المتأخرين من العرف الجديد، فالأصل أن لا يقبل إلا على هذا المذهب، وهو أن يصرح بسمعته، هذا هو الأصل. لكن ماذا وحجته؟ أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. هذا يعني لأن معناها المجاوزة عن فلان، فلما كان ذلك معناها قالوا استفاد منها الاتصال، لكن هذا ليس لازما. تقول أخذ هذا عن هذا، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه، أخذ هذا عن هذا متصل، وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف، والعرف كذلك أيضا لا أؤيد هذا، لأن في العرف اختلفوا منهم من يستعمله لمنقطع، فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات، أقل الحاجة الإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن أن تحتمل له السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال عمر شعيب: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إنما أقرب الحالات نقول توقف، ليس هذا لأننا يعني إذا حكمنا عليه بالإرسال معناه حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرسال فيه. وإن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر كلام أباه لقوله عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور محدثين، لكن هذا التشدد جمهور محدثين رفضوه، بل جميعهم أو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى ويتفقد سعة الأسانيد وسقمها وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه، أي لا يشترط أن يكون يعني بغير عن، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير التي صرح فيها بالسماع، إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل عن على الانقطاع مذهب مهجور هاجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الإمام أبو عمرو الصلاة رد هذا المذهب الذي حكاه وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد متصل. قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعهم مشترط للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد الحسن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال بعض المتأخرين من الفقهاء: كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، هذه مختصرة من حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا. ها ايش قال بعده؟ وكتبوا حدثنا ثناونا. ها ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني كسوه على حدثنا. وهذه نا إذا كتبت لحالها تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأوها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن هذه من منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسميه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جائز، مع أن الواسطة غير موجود، هذا يستعمل كذا. وفلان حدثنا عن مالك والشافعي كذا، وسواء كان ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قولي عن إنما هو أن رد الحديث إليه، وهذا سائغ في اللغة مستعمل بين الناس. قال: وهذا هو العلة في المراسل، في رد المراسل أو حكم بانقطاعها. قال: وقد نظم هذا بعض متأخرين شعرا فقال: يتعدى إلي عنك مليح من حديث وبارع من بياني، فلهذا اجتهدت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفكي حدثنا سفيان فرق، وبين عن سفيان، إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراده، انتهى كلام ابن خلاج. قال عمر الشهيد: وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين يعني، والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع، قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع: وقال سفيان هو حديث. شعبة مشدد يعني. قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال أبو شيد: وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك، يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدريس، وأن شعبة رجع عن قوله رجع معه الله عنه دعوى رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر مع عبد البر ولا غيره لذلك دليلا، فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، فقد أخرجه أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعته منه؟ قال: نعم، سأله عنه سمعته في السؤال. ثم أخرج أنه قيل لسفيان: إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار. قال سفيان: لكننا لم نستحلفه، سمعناه مرارا. إذا هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراج أنهما سمع شعبة يقول: كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وبقل. يعني ما نوردي هكذا. فرجوع شعبة عن هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة، والله تعالى أعلم. وقال حبيب أبو عمرو المقرئ الداني هذا: وما كان من الأحاديث المعانعانة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا اختلف في تفسير إدراكا بينا، هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولم يكن من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع. وسنستوفي الكلام عليه بذكر المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا رحمك الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائل المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف، أن عن للاتصال لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء، فهذا هو الخلاف، وليس في أصل مسألة خلاف. وأصل مسألة كما سبق لكم أنه أربعة مذاهب. من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب محجور، قد هجره المحدثون هجرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول مذهب الثاني أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني وهو أيضا مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاة قال: وذكر أبو مظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، وهذا أيضا تشدد. يقول نكيه ما يكفي هذا ولو أدنى لقاء، لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول أن حملت تلك الأحاديث كلها على أنه سمعها، وهذا أيضا تشدد. قال ابن رشيد: وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا، لأنه يعني إذا طال المجلس بجملة ما عند المحدث أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدريس، وهذا شرط، هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ليس فقط، ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصا في كل حديث، لكل حديث حديث، لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته، وأما هذا قال طول الصحبة يكفي، معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع، فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السمع. لتعذر ذلك ولوجود قرائن مفهمة الاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة، هذا هو القول الثاني. المذهب الثاني في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة أو اللقاء، هكذا عبارة نرشير بأو، لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع، هذه ينبغي التنبه لها من الآن، وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط. فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح، يشترط السماع هو، ولو أن سمع مرة واحدة اللقاء لحاله لا يكفي إلا مع السمع، هذا هو. فأو في بعض العبارات تأتي في مسلم السمع واللقاء، وفي بعضها يقول السمع واللقاء مع بعض، وهذا هو المقصود، أن هذا المذهب يعني يشترط السمع ويبحث عنه، فلذلك قال إن هذا المذهب اشتراط ثبوت السمع أو اللقاء أو بمعنى واو، والذي يقتضي تحقيق نور الشيء في كلام الآتفة على هذا الأولى أن تكون أو هنا بمعنى الواو، إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال نور الشيء: وهو مذهب متوسط، وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخ أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما، نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره، وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين، هذا المذهب وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السمع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل، وكذلك يعدون غير مدلس. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع الجماهير المنقلة على قبول الإسناد المعلن وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة الصحيح، مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم بحجة وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل. يعني قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعلن لا خلاف بينهم بذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، ما هي؟ عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، خذوا هذا الشرط وسيتراجع في بعض المواد. لا يقول وسماع بعض ايش؟ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، لازم هذا، وبراءة من التدريس، هذا هو الشرط الذي اشترطوا في قبول المعانعن على ما ذكره ابن عبد البر. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في حكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال ابن رشيد: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن اشترط تحقق السمع، هذا هو المقصود، في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابعي لقي صاحبا ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم، إذن لا بد من تحقق السمع ولو مرة واحدة أدنى شيء. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن مديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، هذا هو. وسيأتينا في عبارة مسلم نفسه هذا اشتراطه لهذا، فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت، وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا، لم نجد عليه تنصيصا واعتمد، وإنما وجدت الظواهر محتملة. هنا يقول إيه؟ اقتصار في عزو هذا القول البخاري وابن مديني فقط محل نظر إذا يخصهما بل غيرهما ممن سبقهما أو عاصرهما قائل به، وإن كان كلام مسلم يدل على خلافه، لكن الصواب أنه رأي جمهور السلف، بل لا يبعد كما قال ابن رجب أن يكون إجماعا منهم فتبصر. لهذا قال: وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإلا مذكر سمع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا، وأنه العليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما أي مراد بخاري وابن مديني باللقاء والسماع معنى واحدا، هذا هو الذي نعتمد عليه. يقول: وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السماع ليس اللقاء فقط. وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء، حيث قال في تضاعف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافى بحديث. هذا يقتضي كذا لا أو هذه بمعنى الواو، لأن الكلام الآخر فسر ذلك التقيا وتشافى بحديث، فظاهر هذا الكلام أن أحدهما يدل بدل من الآخر، وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو. وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو فقال: وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى، شوف هذا يفسر ذاك بكلام. وكرره أيضا بالواو فقال: ثم أدخلت فيه الشرط فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا قد التقيا مرة مصاعدا وسمع منه شيئا. هذا بين، وهذا أبين ألفاظه على جامع رضي الله عنه. قول أو في معنى في كلام مسلم بمعنى الواو هو الحق، لأن من تأمل كلامه من أول إلى آخره بإنصاف وإمعان يتبين له أنه يريد بأو معنى الواو. والحاصل أن المواضع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء معه سمع وتبصر الإمعان، ولا تكون أسير التقليد فإنه حجة البليد وملجأ العنيد. والله تعالى على الصواب. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف بن بيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه ماذا قال؟ المعانع بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل، المعانعان بغير تدريس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس. وقال: فكون محدث أبو الحسن القابسي وكذلك ما قالوا في عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد: وقولهما معا لا يخلو الإجماع، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، إذ لا يقبل معانا عنه من لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه بمعرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سمعه منه بسن محتملة، وكذلك سمع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحاكم في موضع آخر، فهذا يدل على اشتراك السماع، إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن يحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة، وهذا مذهب مسلم. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماع منه لكونهما جميعا كان في أصل واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، وهو إيش؟ أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع أحد من الآخر. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقري الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع فقال: والمسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملهما، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية. وقد يحتمل أن يكون مراد بقوله يظهر سماعه بسن تحتمله أنه أي أنه يعلم السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم، يعني صرح بالسماع. والتصريح بالسماع لا يكفي إلا أن يكون للعصر محتمل بأن يكون في عصر واحد، لأنه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم أنه سمع منه فيقول أنا سمعته، فلا بد أن يكون السن أيضا محتملا لذلك. قلت ماذا؟ هذا الاحتمال إن صحت نسخته هو الأولى والأقوى والله تعالى أعلم. ويروى أيضا كلام الحاكم يظهر سماعه منه ليس يحتمله بدل بسن يحتمله، هكذا عبارته. قال ابن الشيخ وهكذا قرأته بخط خلف من مدبر في أصله، وذكر في صدر كتاب أنه روى الكتاب عن الباجي والعذري. قال وهذه الرواية عندي أظهر وعليها يدل كلامه بعد عند التمثيل. وظاهر الكلام أيضا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة، حيث قال يظهر سماعه، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم أكد ذلك بقول ليس يحتمله، فنفى أن اكتفى مجرد الاحتمال من حيث معاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما. والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال مثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان وأحمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا حسن المكرم، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد عبد الله اسمه دينا كان علي في المسجد في المسجد النبوي، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته أي ستارة حجرته، فقال يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار إليه الشطر يعني نصف، قال نعم فقضاه. قال حكم أبو عبد الله وبيان مثال ما ذكرته أن سماع من السماك ظاهر، أنا سمعته لأنه شيخه ظاهر، وسماع من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر، وكذلك سماع الحسن المكرم، وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر، لا هذه هنا في تعريف، وكذلك ايش وسماعه من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن عن سمع منه ايه بمن مين طيب من عثمان بن عمر اصلها مولى ابن عثمان من عثمان بن عمر وسماع عثمان من يونس بن يزيد، وهو عالم لعثمان ويونس، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك وبنو كعب أبيهم، كله متصل هذا، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. فهذا يدل على أن هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور الشيد وأما لفظ القابسي فيمكن أن يرد به ثبوت المعاصرة بينة، وهو أظهر احتماليه فيه، ويمكن أن يريد طول الصحبة، فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر السمعاني. وحكم عبد البر عن جمهور أهل العلم أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، هذا مكمل لكلامه السابق. إذن ابن عبد البر نقل لنا أن جمهور أهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال المصطلح يعني مع السلامة من التدريس، هذا شرط. قال نور الشهيد هذا ما حضرنا من النقل عن يعني أئمة هذا الشأن، وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم في السماع حديثا عندما لا يقبل بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا. اللقاء هنا علقت عليه قد عرفت أن حوار مسلم مع من اشترط اللقاء والسماع لا اللقاء فقط، وظن معه السماع غالبا. وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن، في موضعه سمعته حدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهام إلا مدلس يهم أنه سمع ما لم يسمع أنفة من النزول، هذا سبب الحمل له أنفة من النزول، لأنه لو ذكر الواسطة ربما عابوا عليه كيف يأخذ من فلان وهو أدنى منه، فأسقط الواسطة فقال عن فلان هو محتمل ليسمعه منه لأنه عصره واحد، أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراها، فانتهض ذلك مرجحا لقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء، بل قلنا إيش عند ثبوت اللقاء والسمع لا يقال إن غير مدلس قد يقول عن في محل الإرسال، ولو أعد بذلك مدلسا لأنه قد علم من مذهبي أنه لا يدلس، لأننا نقول في الجواب إن غير مدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه، يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ أن المدلس إنما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عن، وأما غير مدلس من عادته أنه لا يعانعن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عن، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مكسر منقطع، لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته، وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، بحيث أن بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحد. قال يتحقق عدم المعاصرة مثلا كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا، ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فهذا معلوم أنه بلغ فلا يهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسمع، كما عدل هناك إلى خاص الاصطلاح مكتفيا بقرينة معرفة السمع، فإن كلا قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلموا أو ظنوا أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدريس فتحتمل وجوها، منها أن يكونوا فعلوا ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم جميع الذين أخذوا عنه صحابة، فالمخوف بالإرسال قد أمنا، يدل على ذلك ما قاله أنس رضي مالك رضي الله عنه، ذكر أبو بكر وأبي خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنهم حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا، فبهذا يعني برئت ساحة الصحابة رضي الله عنهم عن وصلة التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانوا إنما وأسقطوا الواسطة فذلك الواسطة يكون حجة عندهم. قال ابن رشيد ولذلك قبل جمهور محدثين بل جميع المتقدمين، وإنما خالف بذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، وعلى القبول محدث الفقهاء والأصوليين، ومنها أيضا من الأعذار من الأجوبة أن يكونوا آتوا بلفظ قال أو عن ولفظ قال أظهر، إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف باستعمالهما للاتصال، ومنها أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول كرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد مدلسين وأغراضهم، ومنها أن يكونوا آتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن بفكرة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معنى عن أي عن العنعنة نقله عن، ثم لما حسوه يقول ينميه أو يرفعه أو يحكيه، وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه يكون مدلسا، وأما المعاصر غير ملاقي إذا أطلق عن فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدريس، لأنه لم يعرف له لقاء ولا سمع، بخلاف من علم له لقاء أو سمع، لأن التدريس يأتي من هنا، لقيه وسمعه وأنعنى ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدريس بعيد، لأننا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، ولا عد مرسلين كما عد من تحقق ومن تحقق منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام الأئمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتاب الموطأ، يقول بلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة لهذه المهمة، لأنها لو أتى بعن أو قال مثلا ربما توهم أنه متصل كذا، فأبعد منهجه عن هذا وجانب الألفاظ المهمة، فلله دره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال نور الشعير بعد ذكر ما تقدم، هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذهب متشددين وهو المذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حد سمعته، والمذهب الطرف الثاني سيأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن تكون من هنا من أخذت من هنا من هنا، اللقاء والسماع فهذا وسط ولو أدنى سماعين. لماذا؟ لأن المقصود يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه مسلم هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال تكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء قالوا لا بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحمل ما، إذن ظننا بهذا أقوى مما من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه ولكن هذا أقوى، ولهذا رجح هذا المذهب على ما ذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن رشيد أيوة، وقرر حبيب أبو عمرو الصلاة هذا الدليل ما لا يسلم معه من الاعتراض، فإنه قال ومن الحجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه كان بإطلاق الرواية عنه ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة وصل التدريس والكلام في من لم يعرف التدريس انتهى. قال ابن رشيد وهذا الذي قرره ينتقد بأقوام عن عام مرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لك ما ذكر مسلم رحمه الله من أن الأئمة الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات يشيطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلو وبالنازل. فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا، محتجا بأنهم يأتون بعن في موضع الإرسال الانقطاع، واضمحلت شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزحي بهذا، لأن مسلم شبهاته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأنه في الواقع وجدنا من لقي شيخا يعني لا يذكر الواسطة، فبذلك نقول نكتفي معاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يخلي من هذا، فرب شخص لقيه وطالت صحبته وسمع من كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض في غير مدلس، هو لا يدلس وقال سمعته، وحمله من لقي شخصا وسمع منه عن عانته على الاتصال أقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصرة فقط. لهذا لا يخفى، لماذا؟ لأن الشخص وإن قلنا يسكت واسطة عاد إلى مثل التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برأناه من التدريس وهو بريء من التدريس وسمع منه ولقيه ثم عانى، نقول سمعه منه لأنه ثبت أنه استمع عندنا. أما مجرد معاصرة ولم يلقه فهذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول أقوى المذهب هو المذهب الوسط كما ذهب إليه ابن رشيد. فإذا ماذا؟ ولا يخلص الإمام أبا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس، أما نقول وكذلك فرضنا نحن الكلام إنما هو في من لم يعرف بالتدريس، أما من أريد بالتدريس معرفته بذلك كافية في التوكل في حديثه حتى يتبين الأمر. وإنما فرضنا قوله أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاق الرواية عنه من غير ذكر واسطة بينهما مدلسا، فإن هذا لا يلزم. لماذا؟ لإمكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس مجرد عن عانتي من غير ذكر واسطة يعد مدلسا، بل يقصد إهام السماع، بل بقصد إهام السماع فيما لم يسمع. التدريس لا يكون إلا بهذا المعنى. التدريس ما كيكون ومتى يتصور؟ إذا أدى بصيغة تحتمل السماع موهما السماع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. أما إذا لم يوهم بحيث أن الحاضرين يعلمون أنه لم يلقوا هذا ما في، إنما المشكل أنه يؤدي بصيغة عن وهي محتملة للسماع في موضع يلتبس على السامعين أنه سمعه، فإن ذلك يكون تدريسا. أما إذا كان بعيدا عن هذا فعن عانته فعمل على إرسال الانقطاع، واضح هذا، بل بقصد إهام السماع فيما لم يسمع. وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النبض فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف التدريس، ومع ذلك فيصير أنه قال لا يلزم من قوله لم يعرف التدريس أن يعرف بالسلامة منه، بل الأمر محتمل، لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو قوله والظاهر السلامة من وصفة التدريس. هذا هو الفيصل أي الفاصل معناه في هذه المسألة، وهذه نقطة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عن عنا فعد مرسلا ومن عن عنا فعد مدلسا. واتضح لكم في هذا أن هناك شخصان يرويان بعن، أحدهما لا يضره والآخر يضره. الذي يضره هو المدلس، ومتى يكون مدلسا ومتى يعني يصف بذلك؟ إذا أتى بصيغة محتملة في شخص أو في حالة تلتبس على السامعين أنها سمع، هذا هو صفة مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الآخر يأتي بها عن نفسها ولكنه في صفة بعيدة عن هذا، بحيث أن الحاضرين يعلمون أنه لم يلقى ذلك الشيخ شيخا، فهذا هو الإرسال انقطع يعني. فإذا تبين الحال في هذا. ومسألة في مثل هذا مثلا يقول الذي التبس عليه هذا أو الرد على هذا المذهب يقول إن هناك من يستمر الإرسال أنتم قبلتموه فلماذا لم تقبلوا هنا في هذا؟ نقول الذي يستمر الإرسال أمره واضح. لماذا؟ لأنه لا يرسل إلا حيث لا يهم السماع. فبهذا فارق لي المدلس، والمدلس إنما يدلس إذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عدم سماعه، لم يتبين لهم بل يحملونه على السمع. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تولونا بجنتك، ومن اليقين ما تواغون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انتهينا فيما مضى من مقدمه شرح مسلم في باب الكشف عن معايير رواة الحديث ونقلة الأخبار، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب البحث المعركة الطويلة، وهي مسألة العنعنة، عنعنة المعاصر، فنبحث فيها الآن. فنقول قال رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إن أمكن لقاء المعانعنين بعضهم من بعض ولم يكن في مدلس. قال الجامع عفى الله عنه في هذه الترجمة مسائل: المسألة الأولى في تعريف المعنعن، ما هو حقيقة المعنعن حتى نعلم معناه ثم نبني عليه حكمه. المعنعن اسم مفعول من عنعن الحديث إذا رواه بعن، هذا هو معنى المعنعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. أفاد السخاوي. ثم إن لفظة عن صيغة أداء، عن هذه صيغة أداء يؤدي بها المحدث ما نقله عن شيخه. استعملت في الأسانيد المتصلة أحيانا، كما أنها استعملت في الأسانيد غير المتصلة أحيانا في المتصل وأحيانا في المنقطع، وهي لا تفيد الاتصال ولا عدمه. عن هذه ليست وظيفتها إفادة الانقطاع ولا إفادة الاتصال، بل هذا لا بد أن يكون يؤخذ من خارج، بل هي تستعمل فيهما معا، إلا أن ورودها للانقطاع أكثر، لكن أغلب الاستعمالات في المنقطعات، فقد كثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. واستعملها المدلسون والمرسلون غالبا يستعملونها. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من ماذا؟ من قوله حدثنا فلان عن فلان، أي من الرواية بالعنعنة التصريح بالسماع أعلى، إذ كانت عن مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع، لأن عن يستعملها المحدث لما لم يسمعه من شيخه بل بواسطة حذفه لغرض ما. انتهى. وقال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن المدلس أو عن المدلس عن المدلس، ومن شأنه أن يقول عن المدلس بكسر اللام، عن المدلس ومن شأنه أي من حال أو صفة المدلس أن لا يقول في ذلك أي في ذلك الخبر أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهها سمعت مثلا، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مما لا يعطي الاتصال، هذا صفة تدليس أو المدلس. فالإتيان بلفظة عن فيما لم يسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف ومشتهر عند المحدثين، وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة، عادتهم الجارية الغالبة تكون في المنقطعات. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع المعرفة. هنا عرفنا ما معنى المعنعن وكيف يستعمله وفي أي شيء يستعمل، هذا خلاصة معناه. المعنعن هو الذي روي بصيغة عن، وكيف يستعمل في ماذا؟ في المتصل وغير المتصل، وأغلب ما يستعملونه في المنقطعات وهكذا. ثم مسألة أخرى، المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في قبول الإسناد المعنعن الذي فيه عن فلان عن فلان، هل يقبل حديثه أم لا؟ فيه خلاف واسع ونذكره الآن. اعلم أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال في ناقله سمعت فلانا، هذا هو له متصل، أو حدثنا فلان يعني، أو أنبأنا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا يعني سمع له أو قرأنا قرأنا على فلان أو سمعنا عليه أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه نحن عرضناه ورأناه عليه أو ناولنا أو كتب لنا إذا كتب له ذلك الشيء بعينه كتب لنا فلان إذا كتب له ذلك الحديث بعينه حديث إنما الأعمال بالنية كتبه وقال هذا يعني رواية كذا بعينه وكان يعرف خط الكاتب إليه الذي كتب إليه خطه معروف أما إذا لم يعرف فلا يعتمد عليه وفي اعتماده على إخبار الموصل وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه أيضا وماذا إذا كتب له ذلك شيء بعينه وكان يعرف خط الكاتب إليه وفي اعتماده على إخبار موصل الثقة بأنه خطه وكتابه ثم الجواز إلغاء وكذلك أيضا يعني إذا وثق بالموصل مثله ثم الأصح جواز إلغاء الواسطة وإن كان الأحوط اعتبارها ليش يقول كتب إلي فلان بواسطة فلان ولو حذفه ما دام اعتمد على أنه ثقة ما الذي أوصل إليه يجوز لماذا؟ لأنه ليس محدثا له إنما المحدث صاحب الكتاب فقال كتب لنا فلان كذا وكذا وكذا ولم يقل بواسطة فلان ما يضر هذا وإن كان أحوط اعتبارها وتبيين الحالة كما وقعت أنه لو وصل إليه بواسطة إنسان يذكر الواسطة هذا هو الواقع وما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال هذه كلها ما ذكر من قوله حدثنا من قول سمعت إلى هنا إلى الكتابة كل هذه مبينة ومفيدة للاتصال وليس للانقطاع كل من قال هذا يعني هو متصل حديثه فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة وعرفا إذا كان الطريق كله بهذه الصفة لكن بشرط من أول إلى آخر يكون سمعت حدثنا أنبأنا كتب لنا إلى آخره أما إذا دخل في بعضها غير هذا مثل عن وأن وقال هذه لا كل بهذه الصفة وإن خالف بعض في بعضها وإن اختلف هذه مستواها مختلف فيه مثلا الدرجة الأولى سمعت لا بل الدرجة الأولى حدثنا في خلاف بين هذا وذاك يختلفون في نوعها وفي قيمتها وقوتها وضعفها لكن اختلاف هذا لا يضر كلهم متفقون على أنه متصل وإنما اختلفوا في القوة مثلا يقول حدثنا هذا يقول أقوى لماذا؟ الجمهور يقول هذا أقوى لماذا؟ لأن حدثنا معناه لا يقوله إلا إذا سمع من لفظ الشيخ نص الحديث لفظ الحديث نص الحديث وأما سمعت يحتمل هذا ويحتمل غير ذلك وذلك أنه حضر درس شيخ يحدثه من وراء جدار أو من وراء كذا وسمع منه هذا يحتمل يعني يكون سمع لكن هل هو مقصود من التحديث أم لا مو مقصود سمع نعم لكن التحديث ليس له بل للآخرين وهذه هي محل خلاف منهم من يقول مثلا في مثل هذا يعني لا يراه لأنه ليس مقصودا لا يرى مثل هذا لأنه ليس مقصودا بالتحديث فمن هنا سمعت وحدثنا بينهما فرق ففضلوا حدثنا على سمعته ومنهم من يقول غير ذلك المهم هذه كلها اختلافات شكلية بالنسبة للاتصال للاتصال كلها سواء إلا أنهم يختلفون فيما بينها القوة والمتانة والضعف قال فهذه كلها إشكال فيها وإن خالف بعض بعدها وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة هذا كله في منهج السلف تكلمنا عما سبق من الأولين أما بعض المتأخرين استعملوا بعض هذه الصيغ لغير هذا مثل بعض اختصاص أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة معينة أو المطلقة على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك مثلا أخبرنا دائما يستعمل بعض المحدثين للإجازة فقط إذا أجازه يقول أخبرني فلان. فمثل هذا إذن الاصطلاح اختلف في هذا. لماذا؟ لأن الذي ذكرناه من المتقدمين إذا قال أخبرني حدثني سمعت كل هذه سمعه من لفظه أو سمع قراءة كتاب ما وحديث ما على الشيخ فهذا متصل. أما المتأخرون استعملوا بغير هذا فهذا يختلف عن هذا النوع مضى. ومن تخصيص بعض هذه الألفاظ ببعض الصور تمييزا لأنواع التحمل وتحرزا من الراوي تظهر به نزاهته على ما هو مفسر في مواضعه. مثلا واستعملوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. مثلا اختلف هذا أخبرني يختلف عن أخبرنا لأن أخبرني إذا قرأت بنفسك الكتاب وأخبرنا إذا قرأ على الشيخ كتاب ما وأنت تسمع أنت من لست قارئا. وكذلك أيضا حدثني سمعت من لفظ الشيخ وحدك وحدثنا سمعت من لفظ الشيخ مع غيرك. بهذا يختلف اصطلاح يعني ولكن في الاتصال واحد. ثم يتل ما تقدم ما شاع استعماله لدى المسندين ليس لدى المنقطعين المسندين وذاع في عرف المحدثين في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في معرض الاتصال. هذا أحيانا بدلا من الصيغ السابقة استعملوا كلمة عن بخفتها في موضع الاتصال وهذا أيضا عرف المتقدمين. يعني هذه الكلمة يستعملونها مع أنه سمعه من لفظ الشيخ يستعمله بدله يقول عن فلان كذا عن فلان كذا بدل حدثني فهو حدثه سمعه أو قرأ عليه. هذه من باب الاختصار استمع وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من استعمال عن في موضوع معرض الاتصال وهو الذي قصدنا تحقيقه الآن قال أبو عبد الله بن رشيد رحمه الله تعالى اعلم أن الإسناد المعان عن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب. هذا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمون اختلفوا توجيهه على أربعة مذاهب. وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس وسيأتي أيضا هذا. يعني صارت الأقوال خمسة والمعروف عند المتقدمين أربعة. أولا فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع. إذا قال سمعت متصل وإن خلا لا أو حصل العلم به من طريق آخر من طريق ثاني عن هنا وجدناه في طريق آخر سمع هذا يقبل من طريق. وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره أي بوجه آخر وطريق آخر. حكاه الإمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى ولو يسمى قائله قيل كذا لكن محدث معين ما نص عليه. ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين الاتصال بغير هذا نص ابن الصلاح. قال ابن رشيد وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم من هو ما يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضي الاحتياط. في الحقيقة إذا نظرنا إلى ما حدث المتأخرين من العرف الجديد فالأصل أن لا يقبل إلا على هذا المذهب وهو أن يصرح بسمعته هذا هو الأصل. لكن ماذا وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. هذا يعني لأن معناها المجاوزة عن فلان فلما كان ذلك معناها قالوا استفاد منها الاتصال لكن هذا ليس لازما. تقول أخذ هذا عن هذا فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه أخذ هذا عن هذا متصل وليس فيها دليل على اتصال الراوي المروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف. والعرف كذلك أيضا لا أؤيد هذا لأن في العرف اختلفوا منهم من يستعمله لمنقطع، فإذا لا تكون مبينة لمعنى الاتصال. وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال لأنه أدون الحالات، أقل الحاجة الإرسال، لأن الاتصال أرفع درجة، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، فكأنه أخذ بأقل ما يمكن ما يصح حمل اللفظ عليه، لأن أن تحتمل له السماع وتحتمل الانقطاع، فأخذ بالاحتياط وهو الانقطاع. قال عمر شعيب: وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال بل بالتوقف. الإرسال معناه ضعيف، إنما أقرب الحالات نقول توقف، ليس هذا، لأننا إذا حكمنا عليه بالإرسال معناه حكمنا عليه بالضعف والانقطاع، وإنما التوقف معناه نبحث عما يرجح جانبا واحدا حتى يتبين لمكان الاحتمال، حتى يتبين بالتوقف حتى يتبين لماذا لمكان الاحتمال. ولعل ذلك مراد هذا القائل، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب، أنهم يكفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان إرسال فيه. وإن هذا القصد لا يروح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر كلام أباه لقوله عده بعض الناس من قبيل مرسل منقطع، وكأن في ربط العاجز بالصدر تنافرا، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور محدثين، لكن هذا التشدد جمهور محدثين رفضوه، بل جميعهم، فهو جمهورهم فقط. وهو الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف، لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف من يستمع الأخبار كما قال مسلم رحمه الله تعالى ويتفقد سعة الأسانيد وسقمها وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم، لا يشترطه، أي لا يشترط له، لا يشترط أن يكون يعني ايش اسمه بغير عنه، ولا يبحث عنه، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا، ولم يتحصل من السنة إلا النذر اليسير الذي صرح فيها بالسماع، إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت عليه، يعني دائما حمل على الانقطاع مذهب مهجور هاجره جميع المحدثين والحمد لله. وقد تولى الإمام أبو عمرو الصلاح رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد متصل. قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه مشترط للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد الحسن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هجرية في كتابه في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فقال: قال بعض المتأخرين من الفقهاء: كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماعنا وغيره مما يقوم مقامه، فغير واجب أن يحكم بخبره. وإذا قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا فلان من فلان، نا هذه مختصرة مختصرة ما حدثنا، وكتبوا حدثنا ثناونا، وكتبوا حدثنا ثناونا، ها ايش قال بعده؟ وكتبوا حدثنا ثناونا، ها ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني كسى على حدثنا، حدثني كسو على حدثنا، حدثني كسو على حدثنا. وهذه نا إذا كتبت لحالها تكون بمعنى حدثنا وليست أخبرنا، بعض الناس يقرأها أخبرنا، لا، إنما أخبرنا تقول أرنا أبنا أخنا أنا، هذه هي لأخبرنا. فنقول مثلا نا حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان، ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه، لأن هذه من منقطعة عندهم، ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسميه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هذا جائز. لو قلت أنا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا جائز، مع أن الواسطة غير موجود، هذا يستعمل كذا. وفلان حدثنا عن مالك والشافعي كذا، وسواء كان ذلك من علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قولي عن إنما هو أن رد الحديث إليه. وهذا صيغ في اللغة مستعمل بين الناس، قال وهذا هو العلة في المراسل، في رد المراسل أو حكم بانقطاعها. قال وقد نظم هذا بعض متأخرين شعرا فقال يتعدى إلي عنك مليح من حديث وبارع من بياني، فلهذا اجتهدت حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العياني. بين قول الفكي حدثنا سفيان فرق وبين عن سفيان، إذا قال حدثنا سفيان بينه وبين قولي عن سفيان فرق، يريد بذلك أن حدثنا سفيان متصل وعن سفيان غير متصل، هذا مراده، انتهى كلام ابن خلاج. قال أمر الشهيد وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذ بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن المحدثين يعني، والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع، قال شعبة فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع وقال سفيان هو حديث، شعبة مشدد يعني، قال أبو عمر، ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، لكن هذا يحتاج إلى دليل. قال أبو شهيد وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملة شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك، يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم في خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدريس، وأن شعبة رجع عن قوله الجامع الله عنه دعوى رجوع شعبة تحتاج إلى بينة، ولم يذكر ابن عبد البر ولا غيره لذلك دليلا، فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور، فقد أخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته منه؟ قال نعم. سأله عنه سمعته في السؤال، ثم أخرج أنه قيل لسفيان إن شعبة استحلف عبد الله بن دينار، قال سفيان لكننا لم نستحلفه سمعناه مرارا. إذن هذا يدل على تشدد شعبة، وأين رجع يحتاج إلى دليل. وأخرج الخطيب في الكفاية من طريق أبي داود الطيالسي وقراج أنهما سمع شعبة يقول كل حديث ليس فيه سمعته فهو خل وبقر، يعني ما نوردي هكذا. فرجوع شعبة عن هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة، والله تعالى أعلم. وقال حبيب أبو عمرو المقرئ الداني هذا وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. وهذا اختلف في التفسير إدراكا بينا هل هو المعاصرة أو الملاقة أو اللقاء، ولم يكن من عرف بالتدريس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا في إجماع، وسنستوفي الكلام عليه بذكر المذهب الثالث بحول الله تعالى. الحاصل بين مسلم وبين غيره لا شك أن عن فلان متصل، إنما اختلفوا في الشرط الذي شرطوه للاتصال في هذا رحمك الله. فمثلا جانب مسلم يدعي أنه يكفي فيه للاتصال المعاصرة البينة، والآخرون القائم المخالفون يقولون لا بد من اللقاء بل ومن السماع ولو مرة واحدة، هذا هو. وأما من ناحية أن عن للاتصال ما في خلاف أن عن للاتصال، لكن بشروط، والشرط عند المسلمين كذا يكفي أدنى شرط، والشرط عند غيره لا بد من السماع من اللقاء، فهذا هو الخلاف، وليس في أصل مسألة خلاف. وأصل مسألة كما سبق لكم أنه أربعة مذاهب، من الناس من يقول إن عن أبدا ليس متصلا إنما هو منقطع، وهذا مذهب محجور قد هجره المحدثون هجرة كاملة، وإذا بقي أنه مقبول مذهب الثاني أنه مقبول لكن الشروط اختلفوا وسيأتي. المذهب الثاني وهو أيضا مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو الصلاة، قال وذكر أبو مظفر السمعاني في العنعنة أنه اشترط طول الصحبة بينهم، فهذا أيضا تشدد، يقول نكيه ما يكفي هذا ولو أدنى لقاء، لا طول الصحبة لازم يمشي معه طويلا حتى نقول أن حملت تلك الأحاديث كلها على أنه سمعها، وهذا أيضا تشدد. قال ابن رشيد: هذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا، لأنه إذا طال المجلس بجملة ما عند المحدث أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدريس، وهذا شرط، هذا شرط متفق عليه. وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ليس فقط، ولكنه خفف باشتراط السماع تنصيصا في كل حديث، لكل حديث حديث، لأن المذهب الأول لا بد أن ينص في كل حديث سمعته، وأما هذا قال طول الصحبة يكفي، معنى ذلك أن طول الصحبة يتضمن السمع، فنكتفي بهذا عن كل حديث حديث ونحمله على السمع. لتعذر ذلك ولوجود قرائن مفهمة الاتصال من إرادة الإسناد وإرادة الرفع وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحيح مع طول الصحبة، هذا هو القول الثاني. المذهب الثاني اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة، أو اللقاء هكذا عبارة نرشير بأو، لكن الذي يقتضي سياق مسلم كلام مسلم رحمه الله أن هذا المذهب يشترط اللقاء مع السماع، هذه ينبغي التنبه لها من الآن، وذلك أن مسلم النص على أن الشرط الذي خالفه هو أن الذي مشى على ذلك المذهب يشترط السماع واللقاء وليس اللقاء فقط. فما اشتهر أن البخاري وغيره يشترطون اللقاء هذا غير صحيح، يشترط السمع هو، ولو أن سمع مرة واحدة، اللقاء لحاله لا يكفي إلا مع السمع، هذا هو. فأو في بعض العبارات تأتي في مسلم السمع واللقاء، وفي بعضها يقول السمع واللقاء مع بعض، وهذا هو المقصود، لأن هذا المذهب يعني يشترط السمع ويبحث عنه، فلذلك قال إن هذا المذهب اشتراط ثبوت السمع أو اللقاء أو بمعنى واو، وهو الذي يقتضي تحقيق نور الشيء في كلام الآتي. فعلى هذا الأولى أن تكون أو هنا بمعنى الواو، إذن ثبوت السماع واللقاء في الجملة لا في حديث. قال نور الشيء: وهو مذهب متوسط، وهو رأي كثير من المحدثين، منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخ أبو الحسن علي بن مديني وغيرهما، نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره، وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين هذا المذهب، وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السمع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل، وكذلك يعدون غير مدلس. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع الجماهير نقلة على قبول الإسناد المعال عن وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة الصحيح، مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم بحجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند متصل. يعني قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعال عن لا خلاف منهم بذلك، إذا جمع شروطا ثلاثة، ما هي؟ عدالتهم الرواة ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، خذوا هذا الشرط وسيتراجع في بعض المواد. لا يقول وسماع بعض إيش؟ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، لازم هذا، وبراءة من التدريس، هذا هو الشرط الذي اشترطوا في قبول المعانعة على ما ذكره ابن عبد البر. قال أبو عمرو الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. قال ابن رشيد: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن اشترط تحقق السمع، هذا هو الأصول، في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابعي لقي صاحبا ولم يسمع منه، وكذلك من بعدهم، إذن لا بد من تحقق السمع ولو مرة واحدة أدنى شيء. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن مديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، هذا هو، وسيأتينا في عبارة مسلم نفسه هذا اشتراطه لهذا. فإذا المقصود هنا أن يثبت السماع ولو أدنى ثبوت، وهذا الحرف لم نجده عليه تنصيصا، لم نجد عليه تنصيصا واعتمد، وإنما وجدت الظواهر محتملة. هنا يقول اقتصار في عز هذا القول البخاري وابن مديني فقط محل نظر، إذا يخصهما بل غيرهما ممن سبقهما أو عاصرهما قائل به، وإن كان كلام مسلم يدل على خلافه، لكن الصواب أنه رأي جمهور السلف، بل لا يبعد كما قال ابن رجب أن يكون إجماعا منهم فتبصر. لهذا قال: وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإلا يذكر سمع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسمع محتمل لهذا ولهذا، وأنه العليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما أي مراد بخاري وابن مديني باللقاء والسماع معنى واحدا، هذا هو الذي نعتمد عليه. يقول: وما نسب إلى البخاري أن شرطه اللقاء يراد به السماع ليس اللقاء فقط. وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء مجرد اللقاء، حيث قال في تضاعف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافى بحديث. هذا يقتضي فذلا أو هذه بمعنى الواو، لأن الكلام الآخر يفسر ذلك التقيا وتشافى بحديث، فظاهر هذا الكلام أن أحدهما يدل بدل من الآخر، وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو. وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو فقال: وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافى، شوف هذا يفسر ذاك بكلام. وكرره أيضا بالواو فقال: ثم أرخلت في الشرط فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا قد التقيا مرة مصاعدا وسمعا منه شيئا، هذا بين، وهذا أبين ألفاظه على جامع الله عنه. قول أو في معنى في كلام مسلم بمعنى الواو هو الحق، لأن من تأمل كلامه من أول إلى آخره بإنصاف وإمعان يتبين له أنه يريد بأو معنى الواو. والحاصل أن المواضع التي فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء معه سمع وتبصر الإمعان، ولا تكون أسير التقليد، فإنه حجة البليد وملجأ العنيد، والله تعالى على الصواب. وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف بن بيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له كتاب للحاكم في النوع الحادي عشر منه، ماذا قال؟ المعانعان بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل، المعانعان بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواتي عن التدريس إذا كانوا ورعين عن التدريس. وقال: فكون محدد أبو الحسن القابسي، وكذلك ما قالوا في عن فهو أيضا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدريس. قال ابن رشيد: وقولهما معا لا يخل الإجماع، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السمع، إذ لا يقبل معنى عنه من لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله على تورع رواته من التدريس. وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه بمعرفة المساند من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سمعه منه بسن محتملة، وكذلك سمع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحاكم في موضع آخر، فهذا يدل على اشتراك السمع، إلا أن هذا الموضع في كتاب من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن يحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة، وهذا مذهب مسلم. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن لقاؤه له والسماع منه لكونهما جميعا كان في أصل واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، هذا كله نص الإمام مسلم الذي يراه مذهبه، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا أي محمولة على الاتصال حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى، وهو إيش؟ أن يوجد هناك عدم تلاقيهما وعدم سماع أحدهما من الآخر. وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقري الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقف والمنقطع فقال: والمسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملهما، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية. وقد يحتمل أن يكون مراد بقوله يظهر سماعه بسن تحتمله أنه أي أنه يعلم السماع بقوله وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم، يعني صرح بالسماع. والتصريح بالسماع لا يكفي إلا أن يكون العصر محتمل لأن يكون في عصر واحد لأنه ربما يكون بينهما عدم اللقاء ويتوهم أنه سمع منه فيقول أنا سمعته، فلا بد أن يكون السن أيضا محتملا لذلك. قلت ماذا؟ هذا الاحتمال إن صحت نسخته هو الأولى والأقوى والله تعالى أعلم. ويروى أيضا كلام الحاكم يظهر سماعه منه ليس يحتمله بدل بسن يحتمله، هكذا عبارته. قال ابن رشيد وهكذا قرأت بخط خلف من مدبر في أصله، وذكر في صدر كتابي أن روى الكتاب عن الباجي والعذري. قال وهذه الرواية عندي أظهر وعليها يدل كلامه بعد عند التمثيل. وظاهر الكلام أيضا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة، حيث قال يظهر سماعه، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم أكد ذلك بقول ليس يحتمله، فنفى أن اكتفى مجرد الاحتمال من حيث معاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما. والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال مثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا حسن بن مكرم، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد عبد الله اسمه دينا كان علي في المسجد في المسجد النبوي، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف سجف حجرته أي ستارة حجرته، فقال يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار إليه الشطر يعني نصف. قال نعم فقضاه. قال حكم أبو عبد الله وبيان مثال ما ذكرته أن سماع من السماك ظاهر، أنا سمعته لأنه شيخه ظاهر، وسماع من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر، وكذلك سماع الحسن المكرم، وكذلك سماع الحسن عن عثمان بن عمر، لا هذه هنا في تعريف، وكذلك ايش وسماعه من الحسن المكرم ظاهر، وكذلك سماع الحسن عن سمع منه بمن من طيب من عثمان بن عمر أصلها مولى ابن عثمان، من عثمان بن عمر، وسماع عثمان من يونس بن يزيد وهو عالم لعثمان ويونس، ويونس معروف بالزهري، وكذلك الزهري ببني كعب بن مالك وبنو كعب أبيهم كله متصل هذا، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. فهذا يدل على أن هؤلاء كلهم سمع بعضهم البعض. قال نور شيء، وأما لفظ القابسي فيمكن أن يرد به ثبوت المعاصرة بينة وهو أظهر احتماليه فيه، ويمكن أن يريد طول الصحبة فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر السمعاني. وحكم عبد البر عن جمهور أهل العلم أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، هذا مكمل لكلامه السابق. إذن ابن عبد البر نقل لنا أن جمهور أهل العلم قائلون بماذا؟ باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال المصلى يعني مع السلامة من التدريس، هذا شرط. قال نور شيد هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن، وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم في السمع حديثا عندما لا يقبل بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السمع غالبا. اللقاء هنا علقت عليه قد عرفت أن حوار مسلم مع من اشترط اللقاء والسماع لا اللقاء فقط، وظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعته حدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا. ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإبهام بقصد الإهام إلا مدلس يهم أنه سمع ما لم يسمع أنفة من النزول، هذا سبب الحمل له أنفة من النزول، لأنه لو ذكر الواسطة ربما عابوا عليه كيف يأخذ من فلان وهو أدنى منه، فأسقط الواسطة فقال عن فلان هو محتمل ليسمعه منه لأنه عصره واحد. أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراها، فانتهض ذلك مرجحا لقبول المعانعة عند ثبوت اللقاء، بل قلنا إيش عند ثبوت اللقاء والسمع لا يقال إن غير مدلس قد يقول عنه في محل الإرسال، ولو أعد بذلك مدلسا لأنه قد علم من مذهبي أنه لا يدلس، لأننا نقول في الجواب إن غير مدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه. يعني ما الفرق بين مدلس وبين غير مدلس؟ أن المدلس إنما يدلسه في محل لا يعلم فيه سماعه من الشيخ، إذا كان حاضرون لا يعلمون ذلك يقول عنه، وأما غير مدلس من عادة أنه لا يعانعن إلا في موضع بائن للناس أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فإن ذلك يستعمل عنه، وهذا مرسل مرسل أو منقطع، قل مكسر منقطع، لماذا؟ لأن كل أحد عرف أنه لم يلقه، فبذلك من فعل هذا لا يعاب عليه ولا ترد روايته. وأما المدلس لا، أما المدلس يعاب عليه، بحيث أن بعضهم بتدريسه يرد رواياته كلها إلى هذا الحد. قال يتعقب في عدم المعاصرة مثلا كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهما مثلا، ماذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روينا روينا، فهذا معلوم أنه بلغ فلا يهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسمع، كما عدل هناك إلى خاص الاصطلاح مكتفيا بقرينة معرفة السمع. فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أو ظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، ما الجواب؟ قلنا أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت معاشاتهم عن قصد التدريس فتحتمل وجوها، منها أن يكون فعل ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم جميع الذين أخذوا عنه صحابة، فالمخوف بالإرسال قد أمن، يدل على ذلك ما قاله أنس رضي مالك رضي الله عنه، ذكر أبو بكر أبي خيثمة في تاريخه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس رضي الله عنهم حدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا، فبهذا يعني برئت ساحة الصحابة رضي الله عنهم عن وصلة التدريس لأنهم كلهم ثقات، فلو عانعنوا إنما وأسقطوا الواسطة فذلك الواسطة يكون حجة عندهم. قال ابن رشيد ولذلك قبل جمهور محدثين بل جميع المتقدمين، وإنما خالف بذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، وعلى القبول محدث الفقهاء والأصوليين، ومنها أيضا من الأعذار من الأجوبة أن يكونوا آتوا بلفظ قال أو عن ولفظ قال أظهر، إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال، ومنها أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول كرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد مدلسين وأغراضهم، ومنها أن يكونوا آتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم ممكن بفكرة جميعهم، ولعل قول كثير من التابعين عمن يرون عنه من الصحابة ينمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ما أشبه ذلك من الألفاظ عبارة عن ذلك، يعني معنى عن أي أن عنه نقله عن ثم لما عزاه يقول ينميه أو يرفعه أو يحكيه. وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله من قرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا إذا لم يكن عنده قرينة ما تبين أنه لم يلقه يكون مدلسا. وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عن فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدريس، لأنه لم يعرف له لقاء ولا سمع، بخلاف من علم له لقاء أو سمع، لأن التدريس يأتي من هنا، لقيه وسمعه وأنعنه ودلس يمكن. أما الذي عرفنا أنه لم يلقه وإن كانت معاصرة موجودة فالتدريس بعيد، لأننا نعرف أنه لم يلقه أصلا. وبالجملة فلولا ما فهم قصد الإبهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسبوا إلى ذلك، ولا عد مرسلين كما عد من تحقق ومن تحكك منه أنه لا يدلس إذا أرسل. ورحم الله إمام الأئمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ المهمة في كتاب الموطأ، يقول بلغني كذا بلغنا كذا، هذا مجانبة لهذه المهمة، لأنها لو أتى بعن أو قال مثلا ربما يتوهم أنه متصل كذا، فأبعد منهجه عن هذا وجانب الألفاظ المهمة، فلله دره ما أجمل مقاصده وأرضى مذهبه. قال ابن رشيد بعد ذكر ما تقدم، هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني اقتصد توسط بينهما، يعني بين مذهب متشددين والمذهب الأول أنه لا يقبل العنعنة مطلقا إلا إذا قال حد سمعته، والمذهب الطرف الثاني سيأتي وهو مذهب من حمله على الاتصال بمجرد المعاصرة فقط، فالوسط بينهما أن تكون من هنا من أخذت من هنا من هنا اللقاء والسماع، فهذا وسط ولو أدنى سماعين. لماذا؟ لأن المقصود يعني يكون أضبط وأقوى من هذه الناحية. نعم ما ذهب إليه مسلم هو أيضا وله وجه، لكن الذي ذهب إليه مخالفون أقوى منه، لأنه قال تكفي مجرد يكفي مجرد معاصرة، مجرد معاصرة يكفي إذا لم يكن هناك مانع، وهؤلاء قالوا لا بد من اللقاء والسماع، يسمع حديثا واحدا ونحمل ما، إذن ظننا بهذا أقوى مما من ظننا بما قاله مسلم، ذاك أيضا له وجه، ولكن هذا أقوى، ولهذا رجح هذا المذهب على ما ذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى، وإن كان ذلك أيضا له وجه. قال ابن رشيد أيوة، وقرر الحبيب أبو عمرو الصلاة هذا الدليل ما لا يسلم معه من الاعتراض، فإنه قال ومن حجة بذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاق الرواية عنه ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة وصل التدريس والكلام في من لم يعرف التدريس انتهى. قال ابن رشيد وهذا الذي قرره ينتقد بأقوام عن عام مرسلين ولم يعد مدلسين، وكما سبق لك ما ذكر مسلم رحمه الله من أن الأئمة الذين قالوا الأخبار كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا، يعني يسكتون واسطة ولا يذكرون من سمعه منه، وتارات ينشطون فيها فيسلمون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، معناه بالعلو وبالنازل. فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزح قول من قال إنه لا يقبل إلا ما نص فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثا، محتجا بأنهم يأتون بعن في موضوع الإرسال الانقطاع، واضمحل شبهاته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، ومتى أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، والمسألة مفروضة على غير مدلس. فإذا هذه الشبهات التي أثاروها بهذا تنزحي بهذا، لأن مسلم شبهاته كما سيأتينا يقول أنتم تقولون إن السماع واللقاء يكفي، وهو لا يكفي، لأنه في الواقع وجدنا من لقي شيخا يعني لا يذكر الواسطة، فبذلك نقول نكتفي معاصرة فقط دون السماع، لأننا اشتراطنا السماع واللقاء لا يخلي من هذا، فرب شخص لقيه وطالت صحبته وسمعه من كثيرا ربما يسمع بواسطة ويسكت تلك الواسطة. فالجواب عن هذا نقول إن هذا أولا مفروض في غير مدلس، مسألة مفروض في غير مدلس، هو لا يدلس وقال سمعته، وحمل من لقي شخصا وسمع منه عن عانته على الاتصال أقوى من حمل من لم يلقه بمجرد معاصرة فقط. هذا لا يخفى. لماذا؟ لأن الشخص وإن قلنا يسكت الواسطة علينا مثل سال التدريس، والتدريس بريء من هذا الشخص، برأناه من التدريس وهو بريء من التدريس، وسمع منه ولقيه ثم عن عانه، نقول سمعه منه لأنه ثبت المستمع عندنا. أما مجرد معاصرة ولم يلقه فهذا بعيد عن هذا. فلذلك نقول أقوى المذهب هو المذهب الوسط كما ذهب إليه ابن رشيد. فإذا ماذا؟ ولا يخلص الإمام أبا عمرو الاحتراس بقوله والكلام من لم يعرف بالتدريس، أما نقول وكذلك فرضنا نحن الكلام إنما هو في من لم يعرف بالتدريس، أما من عرف بالتدريس فمعرفته بذلك كافية في التوكل في حديثه حتى يتبين الأمر. وإنما فرضنا قوله أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإدراك الرواية عنه من غير ذكر واسطة بينهما مدلسا، فإن هذا لا يلزم. لماذا؟ لإمكان وسط بينهما وهو كونه مرسلا، فليس مجرد عن عانتي من غير ذكر واسطة يعد مدلسا، بل يقصد إهام السماع، بل بقصد إهام السماع فيما لم يسمع. التدريس لا يكون إلا بهذا المعنى. التدريس ما كيكون ومتى يتصور؟ إذا أدى بصيغة تهتمل السماع موهما السماع ما لم يسمعه، موهما سماع ما لم يسمعه. أما إذا لم يهم بحيث أن الحاضرين يعلمون أنه لم يلقه هذا ما في، إنما المشكل أنه يؤدي بصيغة عن وهي محتملة للسماع في موضع يلتبس على السامعين أنه سمعه، فإن ذلك يكون تدريسا. أما إذا كان بعيدا عن هذا فعن عانته فأمر على إرسال الانقطاع، واضح هذا، بل بقصد إهام السماع فيما لم يسمع. وكأن الإمام أبا عمرو مستشعر النبض فرام الاحتراس منه بقوله والكلام من لم يعرف التدريس، ومع ذلك فيصح أن يقال لا يلزم من قوله لم يعرف التدريس أن يعرف بالسلامة منه، بل الأمر محتمل، لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو بقوله والظاهر السلامة من وصفة التدريس. هذا هو فيصل أي الفاصل معناه في هذه المسألة، وهذه نقطة النفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلا ومن عنعن فعد مدلسا. واتضح لكم في هذا أن هناك شخصان يرويان به عن أحدهما لا يضره والآخر يضره، الذي يضره هو المدلس. ومتى يكون مدلسا ومتى يعني يصف بذلك؟ إذا أتى بصيغة محتملة في شخص أو في حالة تلتبس على السامعين أنها سمع، هذا هو صفة مدلس. فهذا هو نوع. والثاني الآخر يأتي به عن نفسها ولكنه في صيغة بعيدة عن هذا، بحيث أن الحاضرين يعلمون أنه لم يلقى ذلك الشيخ، فهذا هو الإرسال انقطع يعني. فإذا تبين الحال في هذا. ومسألة في مثل هذا مثلا يقول الذي التبس عليه هذا أو الرد على هذا المذهب يقول إن هناك من يستمع الإرسال أنتم قبلتموه فلماذا لم تقبلوا هنا في هذا؟ نقول الذي يستمع الإرسال أمره واضح. لماذا؟ لأنه لا يرسل إلا حيث لا يهم السماع. فبهذا فارق لي المدلس، والمدلس إنما يدلس إذا كان يخفى على السامعين والحاضرين سمعه عدم سماعه، لم يتبين لهم بل يعملونه على السمع. وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولونا بجنتك، ومن اليقين ما توابون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعله وارث من أجاثرنا على من ظلمنا، وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط عنا من لا خوفك، وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.